أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: والثالث بما ذكره كاشف الغطاء رحمه الله من أن التكليف، عليكم السلام، من أن التكليف بالإتمام مرتب على معصية الشارع بترك القاصر. كان الكلام ولا زال في توضيح وبيان الطرق الثلاثة المسمات بطرق حلول لتلك المعضلة والمشكلة، أعني محظور اجتماع الضدين في شيء واحد، وتوجه الأمر بالضدين في آن واحد. تقدم الكلام في بيان طريقين من تلكم الطرق. بلغ الكلام بنا فعلا إلى الطريق الثالث، وهذا الطريق مسمى بطريقة الترتب، وهي الطريقة التي اخترعها المرحوم الشيخ كاشف الغطاء قدس سره في كتابه كشف الغطاء. وحاصل هذه الطريقة أن كلا من الواجب الواقعي، أعني القصر، والمأتي به، أعني الإتمام، كلا منهما مأمور به بأمر فعلي. فالقصر موجه إليه أمر فعلي، والإتمام كذلك غاية الأمر. سابقا في أصل توضيح الطرق الثلاثة إجمالا، كان الشيخ يقول بما سيأتي بيانه، يعني سوف يجتمع أمران عليكم السلام بضدين، أمر بالقصر فعلي، أمر بالإتمام أيضا فعلي، فراح يصير اجتماع ماذا؟ اجتماع ضدين في شيء واحد في آن واحد. قال هناك بيانه يأتي هنا أن كلا من الواجب الواقعي والمأتي به مأمور به عليكم السلام بأمر فعلي. غاية الأمر أن هذين الأمرين بالقصر والإتمام إن كانا بنحو مطلق وفي عرض واحد يتأتى حينئذ محذور طلب الضدين في آن واحد، إلا أن مسألتنا، كاشف الغطاء يقول، إلا أن مسألتنا بنحو الترتب والطولية، فإن الأمر بالقصر، يعني بالواجب الواقعي، لأنه الواجب واقعا على المسافر القصر، فإن الأمر بالقصر فعلي ومطلق. فقال المولى أولا يجب على المسافر القصر فارزة، بينما الأمر بالإتمام يعني المأتي به، إنه جاء المقصر صلى الرباعية تماما أو تامة وليست شنو قصرا، بينما الأمر بالإتمام مشروط ومقيد. يعني قال المولى وإن عصيت فيجب عليك الإتمام. هذا مبحث الترتب اللي درستوه في الكفاية وفي وأيضا مجملا في بعض مطالب أصول الشيخ المظفر. يعني الأمر بالإتمام مترتب على من؟ مترتب على الأمر بالقصر. يعني أولا يجب على المسافر القصر، وإن عصيت، إذا عصيت الأمر بالقصر ليش عصيت؟ نتيجة التقصير اللي صدر منك أيها المكلف، تركك للمقدمات، تركك للتعلم، أوقعك في ماذا؟ أوقعك في هذا العصيان. بالتالي وإن عصيت فيجب عليك الإتمام. بناء على هذا فلا يجتمع أصلا عليكم السلام، فلا يجتمع الأمر بالقصر مع الأمر بالإتمام في آن واحد أصلا، فلا يجتمعان حتى يتأتى حديث الاستحالة، أعني استحالة طلب الضدين. فبهذه الطريقة حل المرحوم كاشف الغطاء معضلة اجتماع الأمر بالضدين. قال رحمه الله والثالث، يعني والطريق الثالث، إما نسخة بما ذكره يعني حل المعضلة بما ذكره، أو في بعض النسخ بدون باء، والثالث ما ذكره، الطريق الذي ذكره المرحوم كاشف الغطاء رحمه الله. هذه الطريقة اللي هي تسمى بطريقة الترتب اخترعها المرحوم كاشف الغطاء، وتابعه على ذلك المحقق الثاني وكذلك سلطان العلماء قدس سرهما، ما ذكره كاشف الغطاء رحمه الله من أن التكليف بالإتمام متى؟ قال مرتب على من؟ على معصية الشارع. نسخة معصية الشارع إضافة المصدر إلى المفعول، يعني معصية منه؟ المكلف، المسافر، الجاهل، المقصر، الشارعة. لأنه لما يعصي على معصية الشارع بمن؟ بترك القصر. فأولا الله عز وجل كلفه بمن؟ بالقصر، يجب على المسافر القصر. لكن يقول إذا عصيتني بترك القصر وإن عصيت فيجب عليك ماذا؟ الإتمام. أكو نسخة أخرى لا، الهاء موجودة، مرتب على معصيته الشارعة، فواضح هناك الضمير يرجع لمن؟ إلى المكلف. قال فمن أن التكليف بالإتمام مرتب على معصيته الشارع بترك القصر، فقد كلفه بالقصر والإتمام، لكن الإتمام مش وقت على تقدير. إذن الأمر بالقصر قلنا فعلي مطلق، والأمر بالإتمام ماذا قلنا؟ مشروط مقيد تقديري على تقدير معصيته في التكليف بالقصر وسلك هذا الطريق في مسألتي. هذا أصل توضيح طريقة الترتب. الطريق الثالث الذي ذكره كاشف الغطاء قررناه وقرأناه على المتن. وسلك هذا الطريق، وسلك منه كاشف الغطاء. ثم هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ثم أن المرحوم كاشف الغطاء رحمه الله حل مجموعة من الإشكالات والمعضلات بتوسط هذه الطريقة، طريقة الترتب. من جملتها مسألة القصر والإتمام والجهر والإخفات التي هي ما نحن فيه، هذا اللي قررناه وقريناه. ومن جملة تلك الإشكالات اللي حلها بمن؟ اللي حلها بهاي الطريقة. ومن جملتها مسألة الضد فيما يتعلق بالواجبين المضيقين اللذين أحدهما أهم والآخر مهم. مثلا عند قبيل غروب الشمس هناك أمر متوجه إلى المكلف بأداء صلاة العصر، وهناك أمر آخر أيضا موجه إلى المكلف بأداء صلاة الكسوف. ومن البين أن صلاة العصر باعتبار هي فريضة من الفرائض الخمس، ومن المعلوم أن صلاة العصر أهم، لذا يصل أمرها إلى مرحلة الفعلية بينما الأمر الآخر مشروط ومقيد بمن؟ وإن عصيت صلاة العصر فصلي صلاة الآيات. إذن الأمر بصلاة الآيات مرتب على الأمر بأداء صلاة العصر. وبهذه الطريقة، طريقة الترتب، حل المرحوم كاشف الغطاء أيضا معضلة طلب الضدين في آن واحد في مسألة الضد. يعني يجب عليك أداء صلاة العصر، بعدين يجي الأمر الآخر، وإن عصيت أداء صلاة العصر فصلي ماذا؟ بعد صلي صلاة الآيات إذا ما صلي العصر. فكل منهما أمر شنو؟ أمر فعلي. غاية الأمر واحد مطلق وواحد شنو؟ مشروط ومقيد. هذه هي طريقة الترتب التي اخترعها كاشف الغطاء. قال رحمه الله: وسلك هذا الطريق، سلك منه كاشف الغطاء هذا الطريق في مسألة الضد في تصحيح فعل غير الأهم، لأن الأهم خو أمره مقدم، بس إحنا نريد نصحح منه أمر غير الأهم، يعني المهم. المهم أيضا هو أمره شنو؟ فعلي، أيضا مأمور به، أيضا يريد المولى منا أن يصلي صلاة الكسوف، بس شلون؟ وهذا ما ممكن إذا في آن واحد. يصير طلب الضدين في آن واحد بالنسبة لمكلف واحد، فصحح بمن بهذا الطريق بطريق الترتب عليكم السلام. وسلك هذا الطريق في مسألة الضد في تصحيح فعل غير الأهم من الواجبين المضيقين إذا ترك المكلف الامتثال بالأهم، ويرده أنا لا نعقل. أنا لا نعقل، ناقش الشيخ الأعظم قدس سره هذه الطريقة أيضا بما حاصله أن طريقة الترتب التي أفادها كاشف الغطاء مما لا نتفاعل معها أيضا، لا فيما نحن فيه يعني باب القصر والإتمام الجهر والإخفات، ولا في مسألة الضد. فأفاد الشيخ الماتني بنحو مجمل ومقتضب حاصله أنه تارة يترك المكلف الواجب الواقعي أو الأهم، الواجب الواقعي فيما نحن فيه اللي هو القصر، أو الواجب الأهم في مسألة الضد، تارة يترك المكلف الواجب الواقعي أو الواجب الأهم حقيقة، فيتحقق العصيان حقيقة، يترك يعني ترك يعني ترك خارجي يعني في قبال منه، في قبال الشق الآخر يجينا مجرد عزم مجرد بناء في هذا الفرض، الأمر بذلك الواجب الواقعي أو عليكم السلام، الأمر بذلك الواجب الواقعي أو بذلك الأهم يسقط عن عهدة المكلف في ظل العصيان، لأن الأمر المولى يسقط بمن بجملة مسقطات من جملتها منه العصيان كما ذكره الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله. فالأمر بذلك الواجب الواقعي أو بذلك الأهم يسقط في ظل العصيان، فيصدق حينئذ أنه عصى، فيصدق حينئذ أنه عصى، بينما الأمر بالآخر، الأمر بالآخر يعني المأتي به في قبال منه الواجب الواقعي، والمهم في قبال منه الأهم اللي تركه، بينما الأمر بالآخر يصير فعليا، يصير فعليا. مثلا وظيفة المكلف الصلاة مع الطهارة المائية، وهذه الصلاة هي المأمور بها في حقه، ولكنه قبل أن يضيق الوقت ترك الصلاة مع الطهارة المائية، هذا اللي قلنا ترك حقيقة، قلنا ترك شنو حقيقة يعني ما أدى الصلاة مع الطهارة المائية، ولكنه قبل أن يضيق الوقت ترك الصلاة مع الطهارة المائية، فيصدق حينئذ أنه عصى، فيصدق حينئذ العصيان حقيقة. وعندها فالأمر بأداء الصلاة مع الطهارة الترابية أعني التيمم يستقر في عهدته. يستقر لو ما يستقر؟ يستقر في عهدته، لأنه من ترك الصلاة مع الطهارة المائية وراء ذلك بقى ما صلى بالطهارة المائية، ضاق الوقت، من يضيق الوقت تنتقل وظيفة المن إلى الترابية، وعندها فالأمر بأداء الصلاة مع الطهارة الترابية يستقر في عهدته، فيصدق القول حينئذ بمن؟ بأنه صلي مع الطهارة المائية وإن عصيت فصلي مع الطهارة الترابية. هذا تارة، تارة هذا حال المكلف يترك الواجب الواقعي أو الأهم شنو حقيقة فيتحقق العصيان حقيقة، وتارة أخرى ليس للمكلف سوى مجرد العزم، مجرد العزم على المعصية، يعني مو العصيان حقيقة، مو الترك حقيقة، لا، مجرد العزم على العصيان، مثل ما نحن فيه. الشيخ الأعظم في مناقشته يجعل ما نحن فيه من هاي الحالة الثانية، مثل يعني يقول كلام الكاش الغطاء هناك يصحتم، ليش؟ لأنه يصدق القول حينئذ صلي مع الطهارة المائية وإن عصيت فصلي مع الطهارة الترابية، هذا قبل شوية بيناه. ولكن تارة أخرى ليس للمكلف سوى مجرد العزم على المعصية مثل ما نحن فيه. شلون؟ فإن الجاهل المقصر بان على الإتمام وترك القاصر، فهو عازم على المعصية، لأنه يوم اللي ترك التعلم، يوم اللي قصر قال ماكو داعي أروح أتعلم وأسأل وأفحص، خلي أصلي تمام. فمن خلي صلي تمام يعني شنو؟ يعني هو بان على الإتيان بالتمام وترك القصر، فهو عازم على المعصية. ولكن حكم هذه الحالة الثانية مجرد العزم، ولكن مجرد العزم على العصيان غير كافٍ. يعني شنو غير كافٍ؟ ولا يشكل سببا لإسقاط الأمر الأولي، مو مثل ذاك، يعني قبل ضيق الوقت إذا تركت الصلاة مع الطهارة المائية وعصيت الأمر بمن؟ بالصلاة مع الطهارة المائية، قلنا هناك قلنا يتحقق العصيان حقيقة. فإذا تحقق العصيان الأمر مال الصلاة بالطهارة المائية يسقط في ظل العصيان، لو ما يسقط، يسقط في ظل العصيان، بينما الأمر الآخر شنو راح يصير؟ فعلي، راح يصير شنو؟ فعلي، يعني الأمر بأداء الصلاة مع الطهارة الترابية يصير أمرا فعليا، بينما هنا لا، مجرد العزم على العصيان لا يكفي ولا يشكل سببا في منه في إسقاط الأمر الأولي. ولذا يعني شنو لا يشكل سببا في إسقاط الأمر الأولي؟ يعني أنا مجرد أعزم على العصيان بإتيان الإتمام وترك للقصر، هذا ما يشكل سبب المن لأن يسقط لي الأمر بمن؟ الأمر بالقصر. ولذا حين الإتيان بالإتمام، من أصلي صلاة رباعية وأنا مسافر، حين الإتيان بالإتمام ذلك الأمر بالقصر باق على حاله وفعلي، يمو مجرد العزم قلنا ما يوجب إسقاط ذلك الأمر الأول، الأمر الأولي هو الأمر بالقصر. لذا حين الإتيان بالإتمام ذلك الأمر الأول بالقصر باق على حاله وهو فعلي، وهذا الأمر بالإتمام أيضا وصل إلى مرحلة الفعلية، وبالتالي فيعود المحذور السابق بعينه، أعني محذور طلب الضدين في آن واحد بالنسبة لمكلف واحد. وعليه فهذه الطريقة لا تصلح، هذه نتيجة المناقشة، وعليه فهذه الطريقة اللي أفادها كاشف الغطاء لا تصلح حلا لمعضلة طلب الضدين في آن واحد. فالنتيجة أن الطريق الأول قد ناقشنا فيه بوجوهه الأربعة، مو قال أمس ولكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور. والطريق الثالث أيضا مورد للمناقشة وعدم تفاعلنا معه، وهكذا الطريق الثاني قبل التأمل. اللهم إلا أن ننظر إلى تأمله قدس سره، فيكون الشيخ الأعظم قد مال إلى الطريقة الثانية لحل تلك المعمعة التي تتوجه على المشهور. قال ويرده أن لا نعقل الترتب في المقامين، يعني لا في مقامنا ولا وين مقام الضد، مسألة الضد، وإنما يعقل ذلك يعني الترتب شو وقت فيما إذا حدث التكليف الثاني بعد تحقق معصية الأول. هاي ما تارة الأولى اللي احنا قررناه بتارة الأولى، فيما إذا حدث التكليف الثاني اللي هو أداء الصلاة بالطهارة الترابية شو وقت بعد تحقق معصية منه الأمر الأول بأداء الصلاة بمن مع الطهارة المائية، كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية فكلف لضيق الوقت بمن بالترابية. وأما فيما نحن فيه مجرد العزم، قال مجرد العزم لا يكفي، لا يوجب إسقاط الأمر الأول، فلا نعقل الترتب فيما نحن فيه. هذه مناقشته مجملة ومقتضبة وضحناها من الخارج. التنبيه الثالث أن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الأصل. التنبيه الثالث وهو التنبيه الأخير من تنبيهات الأصول العملية الثلاثة، أعني البراءة والاحتياط والتخير. أفاد الشيخ رحمه الله، هو يصلح شنو التتمة لما أفاده لحد الآن، أن ما ذكرناه في خاتمة مباحث الأصول العملية الثلاثة من البراءة والاحتياط والتخيير، أن ما ذكرناه في الخاتمة من شنو؟ من أن الشرط الأساس والمسلم لجريان أصالة البراءة هو الفحص، مو قلنا هو الفحص واليأس عن الظفر بالدليل. هذا اللي ذكرناه راح يتممه، راح ينبه على شيء. هذا اللي ذكرناه من أن الشرط الأساس لجريان البراءة هو الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، هذا الذي ذكرناه هل يجري في مطلق الشبهات الحكمية والموضوعية، الأعام من التحريمية والوجوبية أم في بعضها؟ توضيح ذلك أن الشبهة تارة تكون حكمية ومنشأها إما فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين، وأخرى تكون الشبهة موضوعية ومنشأها الأمور الخارجية. وكل من الشبهتين سلمكم الله، وكل من الشبهتين على قسمين، إما أن تكون تحريمية أو وجوبية، وحينئذ فنتساءل أن الذي ذكرناه في الخاتمة من أن الشرط الأساس لجريان البراءة هو الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، هل يجري في جميع الأقسام الأربعة؟ يعني شبهة حكمية تحريمية، حكمية وجوبية، موضوعية تحريمية، موضوعية وجوبية، في جميع الأقسام الأربعة أم في بعضها؟ علامة استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره، بالنسبة للشبهات الحكمية مطلقة كانت التحريمية منها أم الوجوبية، الكلام يجري في جميعها إجماعا، فطالما المجتهد لم يتحقق ولم يفحص كاملا عن الأدلة والمنابع الاجتهادية لا يحق له أن يعمل بأصالة البراءة، وهذا معقد إجماع الأصحاب في الشبهات الحكمية، كانت تحريمية كانت وجوبية، ما ممكن أن شنو أن نتمسك بالبراءة قبل الفحص وقبل اليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي. وأما بالنسبة للشبهات الموضوعية التحريمية منها فالفحص فيها غير لازم إجماعا، الفحص فيها شنو غير لازم إجماعا، لأنه يستلزم حرج، يستلزم اختلال بالنظام المكلفين وبكل شيء، أي شبهة موضوعية تحريمية إذا قلنا الفحص لازم تفحص إلى أن يصير عندك يأس، لا عند ذاك واي أمور راح شنو تضيع على العباد وراح يقع المكلفون في حرج، فالفحص فيها غير لازم إجماعا، وإنما بمجرد الابتلاء بالشبهة التحريمية الموضوعية يحق له إجراء أصالة البراءة. ودليل المطلب إطلاقات الأخبار، واللي سنقرأ بعضها هنا، تلك الأخبار مطلقة، كل شيء لك حلال ونحو ذلك، تلك الأخبار مطلقة وبإطلاقها تشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص، إنما الكلام اللي هذا التنبيه عقده إليه، إنما الكلام في الشبهة الموضوعية الوجوبية. فهل أن إجراء أصل البراءة مش في الشبهة الموضوعية الوجوبية مشروط بالفحص وحصول اليأس عن الظفر أم لا؟ في المسألة نظريات أربعة للأصولين. النظرية الأولى نظرية المشهور بين الأصوليين من أن الفحص فيها أيضا غير لازم، أيضا باعتبار شنو؟ الشبهة الموضوعية التحريمية. أخذها من أن الفحص غير لازم فيها أيضا، وإنما يحق للمكلف إجراء أصالة البراءة مباشرة. شنو الدليل المشهور على عدم لزوم الفحص؟ وذلك أولا أن أدلة البراءة النقلية مطلقة وبإطلاقها تشمل ما قبل الفحص وما بعده، وثانيا أن أدلة البراءة العقلية أيضا مطلقة، وثالثا أن المستفاد من مجموعة فتاوى الفقهاء وكلماتهم هو هذا المعنى، أعني عدم وجوب الفحص كما سينقل إن شاء الله تعالى بعض كلماتهم. ورابعا أن حكم العقلاء أن مقتضى حكم العقلاء وبنائهم هو ذلك، عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية الوجوبية. أربع أدلة ساقها المشهور على ماذا؟ على عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية الوجوبية. يأتي الكلام في سائر النظريات الثلاثة الأخرى. قال أن وجوب التنبيه الثالث، وعرفنا التنبيه الثالث عقده لأجل ماذا؟ لأجل أنه أكو بحث أكو كلام في الشبهة الموضوعية الوجوبية، هل أن إجراء أصالة البراءة فيها مشروط بالفحص واليأس أم لا؟ قال أن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية الناشئة من عدم النص أو إجمال بعض ألفاظه أو تعارض النصوص، أما إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية هذا اللي بيشقين مو؟ قال فإن كانت الشبهة في التحريم، يعني فإن كانت الشبهة الموضوعية تحريمية قال فلا إشكال ولا خلاف ظاهرة في عدم وجوب الفحص. دليل المطلب إطلاق الأخبار، ويدل عليه إطلاق الأخبار مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم، مطلق لو مو مطلق؟ مطلق، قبل الفحص بعد الفحص كل شيء لك حلال، روح توكل اجري البراءة اجري أصالة الحلية. وقوله حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة أيضا مطلق. وقوله عليه السلام حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة، وإلا بدون شاهدان شنو؟ حلال، روح توكل أجل البراءة، الأصل عدم الحرمة. وغير ذلك من الأخبار اللي هي كلها مطلقة، لسانها مطلق يشمل قبل الفحص وبعد الفحص. بعد إيش قال؟ إطلاق الأخبار السالم، صفة المن للإطلاق السالم، هذا الإطلاق عن شنو؟ عن دليل التقييد.
يعني لم يوجد هناك دليل مقيد يصلح المن يصلح أن يقيدنا منه ذلك الإطلاق. تقييد ما عندنا السالم عما يصلح لتقييده. هذه إذا كانت الشبهة شنو الموضوعية تحريمية، وإن كانت فرع باء، وإن كانت الشبهة وجوبية نظرية المشهور. أولا الشيخ الأعظم يبين نظرية المشهور، قال فمقتضى اللي احنا بيناه رقم أولا دليل أول، فمقتضى أدلة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا. هنا أعزائي بهاي العبارة مقتضى أدلة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء، ثلاث أدلة بجملة واحدة، أولا ثانيا ثالثا، ثلاث أدلة بينها بمن بجملة واحدة. لذلك أنا نقحتين، أولا شنو قلنا أن أدلة البراءة النقلية مطلقة، ثانيا أن أدلة البراءة العقلية اللي قالها حتى العقل، اللي قالها حتى العقل أن أدلة البراءة العقلية مطلقة أيضا، وثالثا شنو أن المستفادة من بعض كلمات العلماء وفتاويهم هو هذا المعنى، أعني شنو عدم وجوب الفحص. فثلاث أدلة بهاي الجملة، قال عدم وجوب الفحص أيضا في الشبهات الموضوعية الوجوبية. الدليل الرابع ورابعا قال وهو من وهو عدم وجوب الفحص مقتضى حكم العقلاء وبناؤهم في بعض الموارد. يذكر النفذ مورد مثل قول المولى لعبده من يقل أكرم العلماء أو المؤمنين، يعني أكرم المؤمنين، فإنه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين. يعني الآن من قل أكرم العلماء هذا العبد يقول أنا أدري فلان وفلان عالم، فلان وفلان شنو جاهل، ولكن فلان الثالث ما أدري شاك هل هو عالم أو جاهل. هنا العقلاء ماذا يقولون له؟ أنه لا يجب عليك أن تفحص، لا يجب عليك أن تفحص عن ماذا؟ عن هذا المشكوك حاله، وإنما هذا هو إن شاء الله عالم وأكرمه. وهكذا في المثال الثاني مال أكرم المؤمنين، فلا يجب الفحص أيضا في الشبهة الموضوعية الوجوبية إلا أنه قد يتراءى النظرية الثانية في المسألة. النظرية الثانية نظرية المحقق صاحب المعالم والمحقق القمي صاحب القوانين. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.